صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما إن شاء الله. قال إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه في حديثه لأحمد بن إسحاق عن الإمام الحجة من آل محمد، والله ليغيبن غيبة لا ينجو فيها من الهلكة إلا من ثبته الله عز وجل على القول بإمامته ووفقه للدعاء بتعجيل فرجه على محبة سيدنا ومولانا وقائد مسيرتنا الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وشمولنا بخفي ألطافه. صلوا على محمد وآل محمد بأعلى أصواتكم. على محبة محمد وآل محمد الثانية والثالثة بأعلى منها. هذه الرواية من جلال الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، والتي تعطي ضمانة للمؤمنين، ولكن بشرط ما سيكون في آخر الزمان من فتن التمحيص. نصت عليه جملة من الروايات: لتغشين أمتي الفتن كقطع الليل المظلم، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول، حتى أن الرجل ليبيت مؤمنا ويمسي ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويبيع أقوام دينهم بعرض الدنيا. يعني أكو ناس راح تبيع دينها لأجل المال، لأجل المركز، لأجل الموقع. من علامات آخر الزمان يبيع دينه. شنو يعني؟ يعني خلص انحرف، هلك، ظل، تهى، خسر نفسه. هسه افرض هو يريد يقنع نفسه يصلي له ركعتين مثلا، يصوم مثلا، شنو قيمة صلاتك وصومك وأنت سارق؟ شنو قيمة صلاتك وصومك وأنت عدو لله ولرسوله؟ شنو قيمة صلاة عمر بن سعد حينما قتل الحسين وجمع قتلاه وصلى عليه؟ شنو قيمة صلاة معاوية هم كان يصلي ويقنط بلعن علي عليه السلام؟ شنو قيمة صلاة؟ ولذلك يا أخواني، على المؤمن أن يتأمل دائما في مسألة حسن العاقبة، ويسأل الله دائما هذا الأمر، دائما يدعو الله عز وجل أن يحسن عاقبته. واي شفنا ناس كانوا بحال ثم انتقلوا إلى حال أخرى حينما أقبلت عليهم الدنيا، كانوا مؤمنين من أهل الحملات والحج والعمرة والزيارة وكانوا على حال من التقى لما أقبلت عليهم الدنيا خلص. يعني هو التاريخ يعيد نفسه. الحجاج كان معلما للقرآن الكريم في الطائف. الحجاج كان يعلم الصبيان قراءة القرآن، كان معلما للقرآن. وبعدين تشوفون الحجاج إلى أي مدى وصل ظلمه، ما خلص من عنده لا حجر ولا مدر. حتى الشيء بشيء يذكر يقول يوم من الأيام واحد كان هاربا من ظلم الحجاج، يقول أجلكم الله مر على كلب، قال أنا أغبطك أيها الكلب، هنيالك على عيشتك وما يلاحقك الحجاج. يقول ثاني يوم وجد الكلب مقتولا، قال لهم هذا منو اللي قتله؟ قالوا الحجاج طلع فرمان، طلع قرار بقتل الكلاب تزعجه بالنباح. قال الله أكبر، ما مخلص منك لا بشر ولا حيوان. وقتل فئاما من الناس. عبد الملك كان يلقب بحمامة المسجد لكثرة عبادته ولكثرة صلاته. الحجاج ما هو إلا سيئة من سيئات عبد الملك بن مروان. هو عبد الملك يتحدث عن نفسه، هو يقول إحنا، يقول لما كنا قبل أن تأتينا الدنيا كنت أسير في البستان، وربما سحقت جندبا، يعني في الدودة في البستان، أتألم لأنه أزهقت نفسا. يقول الآن الحجاج يكتب لي قتلت مئات من الناس ولا أشعر بأذى ولا أشعر بألم. مسألة طبيعية صارت عنده خلاص. شوف الإنسان عنده قابلية أن يترقى لمستوى سلمان، لمستوى أبي ذر، لمستوى عمار، دول الشامخين اللي الجنة تشتاق لهم. هسك واحد يشتاق للجنة وأحد الجنة هي تشتاق له، هو مو بقى لحتى الجنة. ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. أكو ناس تتوجه لله بالعبادة لأجل الدنيا حتى ينطيني، هم لك بهم إذا ما ينطيهم يقول لك شو ما انطاني، يستشكل إذا ما انطاني هالمرة بعد اقطع الصلاة، وكأنما هو محتاج صلاتك. يعني يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. أكو ناس تتوجه لله بالعبادة لأجل الجنة، يريد جنة. حتى في قضية الدعاء للإمام المهدي عليه السلام، إخواني ترى النية مهمة في كل شيء. أكو جماعة يدعون الله بتعجيل فرج المولى سلام الله عليه، ليش؟ لأنهم سمعوا أو قرأوا أن الناس في عهد الإمام سيتمتعون بنعيم الدنيا، وأن الرجل سيقف على النهر فيدعو الأسماك فتجيبه، يدعو الطير فتلبيه، وأنه يعيش في حالة من فهو ينتظر انتظارا منه لأن يعيش في ترف من الحياة. هسه ما أريد أقول هذا عليه عقاب لو ما عليه عقاب، لأنه بها كلام ما أريد أفوت بمبحث النية، هذا مبحث مستقل، بس قطعا لا يترتب على هذا الانتظار ثواب لا شك. مرة واحد ينتظر حتى يرى انتصار آل الله، حتى يرى كيف تعلو كلمة لا إله إلا الله، كيف ينتصر للمستضعفين. ومرة واحد ينتظر لا يريد شوية تعبانة أموره بالدنيا، إيش وقت نخلص من هذا الضيم؟ من يطلع الإمام بعد كهرباء ما تنقطع، من يطلع الإمام سلام الله عليه بعد ما عدنا هالأمراض، الله عز وجل يرفع الوباء والأمراض عن شيعته ومحبيه ببركات وجوده، وخصوصيات تحصل للإمام سلام الله عليه، لأنه الله عز وجل يعطي لعصر الإمام ميزات، ميزات علمية، ميزات روحية، ميزات يعني إذا خرج قائمنا وضع يده على رؤوس الخلائق فجمع بها عقولهم وأكمل بها حلومهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عجيب يعني أنا وياك لما نقرأ عن كف موسى ابن عمران اللي تعتبر من المعاجز التي جاء بها موسى، إذا أخرج يده بيضاء كانت معجزة عظيمة من معاجز موسى، يقولون أن موسى إذا وضع يده على عقل رجل أعطاه الله عقل 40 رجلا ووضع فيه قوة 40 رجلا. يقول إذا خرج قائمنا وضع يده على رؤوس الخلائق فجمع بها عقولهم. الله أكبر، يعني عقل كل واحد منا يحمل عقلية كل البشر من علماء ومن غير علماء، بحيث الإمام علي عليه السلام يقول في مضمون الرواية أن الله عز وجل يفتح العلم على شيعتنا حتى لا يحتاج مؤمن إلى أخيه، ما يحتاج، كلها تصير علماء، كلها تعرف، حتى الولاة اللي يوليهم الإمام سلام الله عليه يقول عهدك كفك، إذا ورد عليك حكم واشتبه عليك فانظر في كفك سترى حكم الله، آليات من الحكم راح تكون شيء غريب يعني. حتى ورد في الروايات أن المرأة في بيتها تحكم بحكم الله وبسنة رسول الله. طبعا ايش قد احنا نحتاجها يعني، هي 3-4 مشاكلنا هسه شنو؟ لأننا قد ابتعدنا عن حكم الله وعن حكم رسول الله، لا الرجال ولا النساء. 3-4 المشاكل اللي الآن ترد علينا نتيجة طبيعية من عدم التفقه في الدين، لا بحقوق الزوجية الخاصة ولا بحقوق الزوجة ولا بحقوق الزوج، لا هي تعرف شنو سقفها ولا هو يعرف شنو سقفه، هو يمارس عليها قوامية خاطئة، يتصور أنه هو نصبه الله فرعونا في البيت وهذا لا يحق له، وهي أحيانا هم تمارس دور المتمردة باعتبار حرية، ولا بد تعرف أنه هي حريتها مقيدة، لو أمرت أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فلا هو عارف حقوقه ولا هي عارفة حقوقها، ولا هم عارفين حقوق الأولاد ولا الأولاد عارفين حقوق الأب والأم، ومختبطة القضية يعني. زين، شوف 3-4 مشاكلنا احنا اللي يصير المشاكل الأسرية من عدم التفقه بالدين، ماكو فقه بالدين. وخصوصا يعني انسى قبل فترة يتصلون بي شباب يصير عندهم مشاكل بين آبائهم، انه شنو حدودي انا مع الاب، انا ارى ابي غير متدين، امي عاصية لله عز وجل، انهاهم عن ذلك. هذه الامور على بساطتها بعد ما عارفين احنا حدودها، بعد ما عارفين حدودها والحال، يعني انا اقصد الجهل الاجتماعي الموجود، والا هي محدده بالفقه. انت الله عز وجل ما راح يسالك عن تربيه ابيك ولا راح يسالك عن تربيه امك، انت ما لك غير ان تخفض لهما جناح الذل من الرحمه، ما هذا، هذا ثوبك، هذا ثوبك، هذا حتى في الدعاء ورد اجعلني اهابهما هيبه السلطان العسوف وأرأف بهما رأفة الأم الرؤوف. الله عز وجل ما راح يوجه لك السؤال يوم القيامة يقول لك أنت أمك ليش ما انهرتها، أبوك ليش ما انهرت لما شفت ظالم، ممكن تشير بطرف خفي دون إثارته، دون إثارتها، أكثر من هذا مو من حقك. بنفس الوقت أنت أيتها الأم، الله عز وجل اللي انطاش العظمة هذه وجعل الجنة من تحت قدميك، همين أكون تراعين حالة الولد وتراعين حالة يعني الشباب، وفترة الشباب تحتاج إلى وعي، تحتاج إلى الجلوس مع الشاب حتى تتعرفي على تطلعاته، تتعرفي على مشاكله، تتعرفي على همومه، وأنت أيها الأب أيضا كذلك. مو معنى أن الله عز وجل جعلك في مكان الأبوة يعني حولك إلى ظالم، تأمر كيف ما تشاء وتنهى كيف ما تشاء. احيانا بالفقه عندنا توجد مصالح الولد يشخصها انه في مصلحته حتى وان خالف ابويه، بشرط عدم وصول الامر الى العقوق يعني يرضيهم، بس لا تجب طاعة الابوين في كل شيء. شاهد الامام سلام الله عليه يقول لما يخرج الامام سلام الله عليه الامور العلمية تنبسط للناس حتى ان المرأة تحكم في بيتها بحكم الله وبسنة رسول الله، يعني هذا بعد يصير مجتمع مثالي. فواحد يقول أنا أنتظر الإمام حتى نخلص من كل هالمشاكل، مشاكل صحية بعد ماكو، مشاكل أسرية ماكو، الإمام يؤلف شمل الصلاح، مو أين مؤلف شمل الصلاح والرضا، بعد ماكو مشاكل أسرية وعشيرة دق عشيرة وما أعرف إيش، هاي كلها تنتهي. زين، فينتظر حتى يصل إلى تلك السعادة، ما معلوم هذا اللي ينتظر بهالنية هذه أن يحصل على ثواب المنتظرين. يكون واحد يكون همه فعلا ينتظر حتى يعيش في دولة الحق لإعلاء كلمة الله ولنصرة المظلومين وللأخذ بثارات المظلومين من الأنبياء والأئمة، لأن الإمام سلام الله عليه هو الذي يأخذ بثاراتهم وهو الذي يحقق حلم الأنبياء. في آخر الزمان فتن خضات، الصبح يعيش بشكل، بالنهار تشوفه ربما إلى وسط النهار يظل، ربما يمشي في ساعة مع صديق منحرف يخرجه عن الدين، ربما ساعة على الانترنت تخرجه عن الدين، ربما ساعة يستمع فيها إلى كلام باطل تحدث في نفسه شيء كبير من الشبهات ويخرج عن الدين. ولذلك أنت ما مأذون لك كمؤمن في آخر الزمان، بل في كل الأزمنة أنت ما مأذون لك أن تستمع إلى كل متكلم. إخوان الأعزاء خلوا بالكم، هذا طبعا من أمراضنا الموجودة الآن والمستشري من أمراض وسائل التواصل الاجتماعي الآن، هذا اللصق ومباشرة النشر. أنت ما مأذون لك تستمع لكل شيء، وما مأذون لك تنظر إلى كل شيء، وما مأذون لك تتكلم بكل شيء، وما مأذون لك تأكل كل شيء أو تشرب كل شيء. كل شيء أنت عندك يا مقيد. الإمام علي عليه السلام يقول أوقفوا في صفة المتقين، أوقفوا أسماعهم على العلم النافع. ولذلك حينما وصف القرآن الكريم بعض الهالكين قال سماعون للكذب. ما مأذون لك أنت تستمع لكل من يشتم، لأن الذي يستمع إلى متكلم، عندنا رواية تقول من أنصت إلى متكلم فقد عبده، فإن كان ينطق عن الله فقد عبد الله وإلا فقد عبد الشيطان. مو كل متكلم، كل مهرج يطلع يسب ويشتم وكذا. فضائيات الآن فاتحة، فضائيات الآن فاتحة فقط مهمتها التهريج والسب والشتم والقذف والطعن بالعلماء، بالمجالس الحسينية، بأهل الدين. والله خلينا نسمع هذا، والله شو يقول، شكو داعي تسمع هذا، شكو داعي تسمع هذا. والله خلينا نشوف. مثل واحد يوم من الأيام، هذا الشيء من سخريات القدر، يوم من الأيام يقول لي أنا أتابع المسلسلات المكسيكية والمدبلجة والتركية. قلت له شو تحصل منها؟ ماي حرام، تنبت النفاق، تأثر عليك، وقتك هذا مهم أنت. يقول لي لا والله مولانا، أنا أنظر لها بنية الاطلاع على فسادهم. شوف الشيطان شلون يلبس لياها. أنت من مكلفك تشوف فساد الأمريكيين مثلا بأي طريقة؟ خب يكفي أن يقال لك أن الأمة فسدت، يكفي، يكفي أنك تعلم أنها ملئت ظلما وجورا. يعني إحنا شنو بيا زمن، ولا يأتيكم زمان إلا وما بعده شر منه. إحنا بانحدار مستمر، رايح متعب نفسك وسهران على مسلسلات المكسيكية والمدبلجة والتركية، والله تريد تشوف فسادهم شنو؟ شنو هالنية هذه؟ يعني شوف الشيطان شلون يدخل أحيانا القضايا للإنسان. أنت ما مأذون لك تستمع لكل شيء، ولا مأذون لك هم تتكلم بكل شيء. همين أوقات تجيك حكاية ضبها، خليها بقلبك لا تطلعها. أنت من تحكي راح تساهم في إشاعة الفاحشة. في أحيان كثيرة هذا الأمر يحصل، في أحيان كثيرة هذا الأمر يحصل. إخوان العزاء، شرف العلم والعلماء، صلوا على محمد وآل محمد. هذا تدوير الحالة اللي موجودة، مجرد أن يأتيك خبر بلا تدقيق مباشرة على النشر، تريث لعل فيه ما فيه، لعل فيه رسائل. لا تكون أنت أداة نشر مجانية للظالمين، لا تتحول إلى أداة بيد الظالمين، لأنه أنت شفك واحد راح يستمع إلى ما تنشر من خلالك، أنت راح تحاسب في يوم القيامة، تكون ضمن هالوسائط التي ساهمت في نشر هذه الكذبة أو نشر هذه الشتيمة. ما أريد أتكلم عن النظر، لأن هذه هم من المصائب اللي موجودة عندنا وإحنا حاشين عندها، يعني زين حاشين فيها، يعني من مصائبنا هذه الأيام. همينة يعني بالتلفزيون تسمع أخبار، يعني تكون تدير بالك على نظرك. قالوا الإمام علي عليه السلام بما يستعان على النظر؟ شنو؟ شلون نستعين على النظر؟ بأي طريقة؟ قال بالخمود تحت سلطان المطلع على سرك. الله أكبر. بالخمود تحت سلطان المطلع على سرك، يعني أنت تحت نظر الله، تحت نظر رسول الله، تحت نظر الإمام، فانظر كيف تكون. زين. إذن احنا في واقع الحال في عصر التقلبات، في عصر تقلبات المبادئ والأهواء والانتقال من الإيمان إلى الكفر والنفاق ببضعة دقائق، بهذا الظرف أحتاج إلى ضمانة. أنا شلون أنا أخاف على نفسي؟ كل واحد لما يقرأ هذه الرواية يخاف، يقول والله لا يغيبن غيبة. الإمام سلام الله عليه شوف وسائل التوكيد اللي استخدمها، قسم ودخول اللام ونون التوكيد، والله لا يغيبن غيبة لا ينجو فيها من الهلكة إلا من ثبته الله على القول بإمامته. شلون يثبته؟ أي طريقة؟ طبعا العاقب للمتقي إذا كان مؤمنا متقيا مستغفرا منيبا عائذا بالله عز وجل من ذنوب النظر وذنوب السماع، وسيطر على لسانه. هذا اللسان، 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 أغرك يا عباد أن عف بطنك وفرجك، والله لا يقبل الله منك عملا حتى تقول عدلا. هاي الحكاية تحشيها وراحت، مو فكرك انه ما عليها مسؤولية. ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يدري انها تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه حتى يلقى. وان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري انها تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه حتى يلقى. كلمة تجيها من أوقات كتبية، انتبه، وما من كاتب إلا ستبقى كتابته، وإن فنيت يداه فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك بالقيامة أن تراه. زين. فإحنا بزمن التقلبات الإمام يعطي ضمانة، الضمانة بشرطين: إلا من ثبته الله على القول بإمامته ووفقه للدعاء له بتعجيل فرجه. يعني مسألة الدعاء مو مسألة كمالية، أنه شنو هو الإمام محتاجني؟ لا. شوف أخواني، أهم شرط في ثباتك في عصر الغيبة أن تدعو للحجة من آل محمد. والإمام يقول الدعاء لصاحب الأمر يحتاج توفيق، ووفقه يحتاج توفيق، إذن ربوبي، إذن من الله عز وجل لك حتى تدعو، تتشرف بالدعاء بتعجيل الإمام سلام الله عليه. إذا وفقت وكنت فعلا لاهجا بالدعاء بتعجيل فرج الإمام دائما في صلواتك، في زياراتك، في حجك، في أعمالك، في عباداتك، في مضان الإجابة، دائما تدعو للإمام بتعجيل الفرج، هذه ضمانة من الإمام سلام الله عليه. يقول الله عز وجل يجعل هذا الإنسان الداعي من الناجين من الهلكة. هاي احنا ما ملتفتين لها، هوايكم مؤمنين إخواني. احنا صارنا يعني الليلة 18، صارنا 18 ليلة احنا نتحدث بهذا الموضوع، وأكو كثير من الناس عندهم مسألة الإمام يعني هي يم الله عز وجل وناس المسألة، ولا كان عليه مسؤولية. من أبسط المسؤوليات أن تلهج بذكره وبالدعاء له على الأقل حتى يتحقق هذا الأثر لك أنت كداعي. هسه هنا يجي سؤال، شوي خلوا بالكم عندي. السؤال هو كالآتي: إحنا عرفنا أن للدعاء أثرا على الداعي، صح ولا لا؟ مو شنو هو الأثر؟ الأثر هو الثبات، مو الإمام يقول. زين، هل أن للدعاء أثرا على الفرج؟ يعني دعائك يساهم في تعجيل الفرج؟ وكيف يساهم؟ وما مدى انتفاع الإمام سلام الله عليه وهو واسطة الفيض، واسطة الفيض الإلهي على الناس وعلى الأرض وعلى الحجر والمدر والنبات والحيوان والملائكة؟ هو واسطة الفيض، شنو ينتفع بدعاء الإمام سلام الله عليه؟ شوي انتبهوا. أولا أنا وياك لما ندعو إحنا نتوسل إليه سلام الله عليه، لسان حالنا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. أهدت سليمان يوم العيد قبرة، أهدت إليه جرادا كان في فيها، شنو ششيلية جراد، أهدت إليه جرادا كان في فيها، وترنمت بجميل القول ناطقة، إن الهدايا على مقدار مهديها. يعني هذا الهدية هي مو بقدرك يا ابن رسول الله، وإنما هي بقدرنا نحن، هذا اللي نتمكنه. فأنا حينما أدعو مو تنفخ صدرك تقول لا لا أصلا الكون هذا كله قائم ببركات دعائي، لا عمي، إذا تفضل الله عز وجل علينا قبل منا ذلك، وإذا تفضل علينا إمامنا صلوات الله وسلامه عليه قبل منا ذلك، أنا آتي إلى الدعاء للإمام وأنا أتوسل إليه أن يقبل مني ذلك. واحد، اثنين، إن مسألة تعجيل الفرج أيها الإخوة من المسائل التي تقع تحت عنوان البداء. طبعا هذا موضوع يحتاج إلى شرح. أنا أتذكر ما أدري يمكن قبل سنين أفردت له بحثا، تكلمت عن موضوع البداء. شنو هو البداء؟ يعني خاضع للتبديل بالنسبة لنا نحن، بعبارة أبسط يعني ممكن أن يكون الفرج مشروطا بدعاء المؤمنين، فإذا دعا المؤمنون عجل الله لهم في فرج سيدهم. هذا ممكن، هذا ممكن وممكن جدا، وفيه روايات كثيرة أيضا. زين، هذه نقطة. ثالثا، أن للدعاء أثرا في دفع البلاء حتى عن المعصومين سلام الله عليهم، هم عودونا بذلك. شوف في رواية عن أبي جعفر عليه السلام أو عن الإمام الصادق يقول للراوي: ألا أخبرك بشيء عن رسول الله لم يستثن فيه أبدا؟ قال: وما هو؟ قال: الدعاء يرد القضاء الذي أبرم إبرامه وشبك بين أصابعه. شنو معناه؟ خلوا بالكم عندي. إمامنا الهادي سلام الله عليه كان يبعث من يدعو له تحت قبة الحسين سلام الله عليه، ويقول: إن لله بقاعا يحب أن يدعى فيها، ومنها تحت قبة الحسين. إذا وقع في بلية أو كذا يبعث مؤمنا يدعو له تحت قبة، وهو المعصوم الذي لا ترد له دعوة، بس يعلمنا أن دعاءكم أنتم أيضا فيه بركة. ولذلك أنا أقدر أفرع عليها نقطة هذه خاصة أيضا. شنو هي النقطة هذه؟ انتبهوا زين. الله عز وجل لا حد لرحمته ولا حد لفيوضاته. أكو واحد يقدر يحدد رحمة الله عز وجل؟ يعني يقول للرحمة اللي انطاها لأهل البيت بعد ما أكو فوقها خلصت رحمته، بعد ما عنده شيء يقدر واحد يقول هيك شيء؟ ما ممكن. الله تبارك وتعالى لا تنفد بركته، هو هذا معنى الصلاة على محمد وآل محمد. أهل البيت قابليات قابلة للعطاء، لا يوجد مقدار ذرة من الموانع للعطايا والهبات الإلهية. الله تبارك وتعالى فيض أكمل يعطيهم، زين، فما المانع من أن الله عز وجل ينزل فيضا خاصا على الإمام ببركة دعاء المؤمنين؟ ما المانع من ذلك؟ الله عز وجل كريم، عطاؤه لا يحد، عطاؤه لا ينتهي، عطاؤه لا ينقضي، وكلما دعوت الله عز وجل وتوسلت إليه بتعجيل فرج الإمام أو كشف البلاء عن الإمام سلام الله عليه، على الأقل كرامة للإمام. احنا مو عندنا حادثة يقولون لما اجى السفانة بنت حاتم الطائي جابها أمير المؤمنين سلام الله عليه، سفانة جابها سبية وكانوا على النصرانية، فرسول الله صلى الله عليه وآله نظر إليهم، تكلمت، هي كانت فصيحة، قالت له: يا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، إن أبي كان يطعم الطعام ويفشي السلام ويحمد جوار، وأنا ابنة كريم قوم، فإن رأيت أن تخلي عني ولا تشمت بي أحياء العرب. رسول الله خلى عنها وبين لها ووضح لها مدى كرم النبوة، أعطاها ما شاء الله. قالت: أنا أريد أن أدعو لك. شوفوا هذا موضع الشاهد. أنا أريد أن أدعو لك. هي إيش كانت؟ نصرانية، مشركة، تدعو علما لرسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله ما نهى، ما قالها لا لا ما في دعائك، أنا وين أنت وين مثلا، أو أن دعاء المشرك. قال: أمنوا على دعائها. حتى دعاء المشرك، لذلك هذا من ينفتح لنا باب هنا أخلاقي مهم. إخوانا الأعزاء، اصنعوا المعروف لمن هو أهل ولمن ليس له بأهل، فإن لم يكن هو ليس له بأهل أنت له أهل، فإنه إن دعا لك استجيب في حقك. هذا السائل اللي يجيك يسألك، لو صدق السائل لهلك المسؤول. يفترض أن يكون كاذبا، السائل يفترض أن يكون كاذبا، مع ذلك ما ترجعه وسله أن يدعو لك، فإن الله عز وجل يستجيب له بحقك ولا يستجيب له بحق نفسه، كما ورد في بعض الروايات، لأنهم يكذبون. فلذلك لا تستصغر شيء من المعروف لمسلم لغير مسلم، حتى لحيوان، حتى لحيوان. مو إمامنا الحسن سلام الله عليه مر على غلام أسود، على عبد، وكلنا من عبيد الله، كان يأكل برغيفه ويقطع منه ويعطي كلبا يناوله. قال: لماذا؟ قال: سيدي أعطيه رحمة به. قال: أين تعمل؟ قال: لا، عند صاحب هذا البستان. راح الإمام اشترى، واشترى البستان ووهبه البستان وأعتقه. قال: لأنك رحمت هذا المخلوق، رحمت هذا الحيوان. شاهد سفانة قالت لها: أنا أريد أدعي لك. رسول الله قال: أمنوا على دعائها. فهي دعت له دعاءها من فصاحة سفانة بنت حاتم، قالت لها: أصاب الله ببرك مواضع. يعني أحيانا الواحد يسوي خير بس ما يصير في موضعه، ما يكون في مكانه. ومن يصنع المعروف مع غير أهله، هذا يقولون يوم من الأيام، ذول العرب مجانين أحيانا ببعض القضايا، يركضون وراء ضبعة زين، فوصلت إلى خباء إعرابي دخلت فيه، فإجوا قالوا له: لقد آذتنا هذه الضبعة وقد نزلت في جوارك وجئنا لقتلها. فأوتر قوسه، قال لهم: نزلت في جواري وتريدون تطبون على جواري؟ والله من تقدم إليها قتلته. واحد مجير الجراد، واحد بالتالي جاب لها هذا، فتأكل وشي نام، فافترشته أكلته. لما أكلته إجا أخوه بعدين لقى ما أكله، وهي شاردة يعني. قال: ومن يصنع المعروف مع غير أهله يلاقي الذي لاقى مجيرا معامري، يلاقي الذي لاقى مجير أم عامري. طبعا هذه نظرتهم هكذا. احنا قلت لك نصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله، فإن لم يكونوا هم من غير أهله أنتم كونوا من أهله. بس أحيانا واحد لما يصنع المعروف مع أناس لا يستحقون المعروف يقابلون بالأذى، يقابلون بالضرر. فسفانة تقول له: أصاب الله ببرك مواضعة. ولما تنطي الناس تستحق هذا العطاء. ولا جعل الله لك عند لئيم حاجة. صدق، هي الله لا يخلي واحد عند حاجة يملئيم يمسح به الأرض. والله الله دائما يخلي إن شاء الله حاجاتنا عند كرام الناس. إيه والله، يخلي حاجاتنا عند كرام الناس لا عند اللئام. زين، إذن رسول الله صلى الله عليه وآله هذه لما دعت له قال: أمنوا على دعائها. فمعنى أن لدعاء غير المؤمن له أثر، فكيف بدعاء المؤمن؟ زين، إذن هسه يجيني فرد موضوع مهم جدا. احنا كل هذه الامور يعني معناه ان الدعاء بتعجيل فرج الامام من الثوابت وضروري وهو اساس لثباتنا على ولايته والى اخره. زين هذا متناقض مع الروايات التي نهت عن التعجل بامر الامام والاستعجال فيه. خلوا بالكم عندي. زين شنو يعني؟ خلينا اوضح لك هاي الشبهه. احنا مو عندنا روايه عن الامام سلام الله عليه اللي حكيناها قبل كم ليله ويهلك فيه المستعجلون. اخواني الاستعجال قسمين، ممدوح ومذموم. العجلة المذمومة في قضية خروج الإمام هي العجلة الموصلة لليأس، يعني اللي تريد الإنسان يكون الإمام يوم يطلع باكر يطلع، لا 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 هذا الشهر يطلع، السنة هاي يطلع، بس ما يصير يمر يوم والشهر والسنة يقول لو كان لخرج، إذن ماكو إمام، توصل إلى اليأس. هذه عجلة منهي عنها، إن الله لا يعجل لعجلة عباده. والعجلة المذمومة أيضا هي العجلة التي تضاد التسليم لأمر الله، واحد يكون يسلم لأمر الله عز وجل. ولذلك ورد في الدعاء الذي خرج عن طريق الناحية المقدسة عن طريق عثمان بن سعيد العمري رضوان الله عليه: حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت، إلى أن يقول: وحتى لا أقول لما وكيف ومتى وما بال صاحب الأمر لا يظهر وقد امتلأت الأرض ظلما وجورا. كن هذني ما أقولها، أنا مسلم لأمر الله عز وجل. هذا التعجيل أو هذه العجلة الموصلة إلى اليأس أو التي تنافي التسليم، هذه عجلة منهي عنها. العجلة الممدوحة شنو؟ العجلة هي أن يدعو الداعي بتعجيل فرج الإمام عند أول إمكانية الفرج، يعني بعلم الله عز وجل متى يكون، متى ممكن أن يكون فيه الفرج، فالداعي يتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء على أن يكون الفرج في أول فرص هذا الإمكان الذي هو في علم الله عز وجل. هذا هو معناه. فهناك فرق فارق بين هذه المسألة وضرورة الدعاء بتعجيل الفرج، وبين أن يكون أو تكون العجلة سببا للوصول إلى اليأس ويقع الإنسان في مصيبة في مخالفة التسليم لأمر الله تبارك وتعالى. إذن إحنا مأمورين بتعجيل الفرج، يعني بالدعاء بتعجيل الفرج. أكثروا بالدعاء فإن في ذلك فرجكم، فرجكم تعجيل. إذن الدعاء يؤثر أو لا يؤثر؟ يؤثر بتعجيل الفرج، له أثر. إضافة إلى أن الدعاء للإمام بتعجيل الفرج هو من ذكر الله عز وجل، وبذكر الله ينخذل الشيطان. أحد العلماء سألوا سؤال، قالوا له: أنطينا فرد عمل من خلال هذا العمل نبعد وساوس الشيطان عن قلوبنا، لأنه إحنا جايين عاني من وسوسة الشيطان. قال لهم: أديموا ذكر الدعاء للإمام المهدي وتوجهوا إليه بقلوبكم. يعني منين جايب الحكاية؟ لأنه الإنسان إذا أدام ذكر الإمام سلام الله عليه شنو معناه؟ ومعناه هو ينتظر لأمر الله، معناه يبقى في حضرة الله، معناه يبقى في حالة قرب وفي حالة دعاء بالواسطة بالله تبارك وتعالى، فينخذل الشيطان. يا أخواني، من حافظ على الصلوات اليومية لوقتها لوقتها. أكفر الرواية، عجيب الروايات واقعا، ما زال الشيطان ذاعرا من ابن آدم خائفا منه ما حافظ على الصلوات اليومية لوقتها، فإذا ضيعها اجترأ عليه وأدخله في الكبائر. النبي صلى الله عليه وآله يقول: ما دمت ذاكرا لله فأنت في صلاة، وأنت في سوقك، وأنت في متجرك. ذكر الإمام هو من ذكر الله عز وجل، فينخذل الشيطان. إضافة إلى أن الدعاء بتعجيل الفرج والإكثار للإمام بالدعاء هو إحياء لأمر أهل البيت. إحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. من أوضح المصاديق. مسألة أخرى أنك حينما تدعو للإمام، الإمام الصادق عليه السلام يقول من دعا لقائمنا فهو يدعو له، وطوبى لمن دعا له إمام زمانه. يعني أنت لما تدعو للإمام فكرك أنت الإمام، ما يدري بيك أنت جاي تدعو له، سيدعو لك أيضا. فرد واحد اسمه عبد الرحمن الأصفهاني، هذا بزمن المتوكل العباسي، بالله شوي خلوا بالكم عندي. هذا عبد الرحمن يقول كنت فقيرا، طبعا سألوه قال له ولا أنت كيف تشيعت، لأن أهل أصفهان كانوا كلهم مخالفين، بلاد فارس كلها كانت مخالفة، تشيعت في الفترة الأخيرة يعني بزمن الصفويين وما قبل الصفويين بقليل، ولا أهل أصفهان اعتقدوا بنبوة معاوية، يعني كانوا يعتقدون أن معاوية من أنبياء الله، وأهل أصفهان شكلوا جيشا لحرب الحسين سلام الله عليه، اجوا لقوا الحسين مقتول، قالوا لعبيد الله بن زياد جئنا لأجل الجائزة يا أمير، قال لهم تأخرتوا، قالوا له شلون نرجع بدون جوائز، انطى كل واحد من عدهم ربع دينار وسموا تاريخيا بأهل الربع، بعدين الله عز وجل من عليهم بهذه النعمة الكبيرة، والآن ببركات أهل البيت الآن ما شاء الله يعني بلاد فارس الآن يعني الغالبية العظمى من شيعة آل محمد. هذه البركة، هي هذه البركة، هذه البركة. شاهد هذا يقول سألوني قالوا لي يوم من الأيام أنت لوش تشيعت، وقلت وقطعت بإمامة محمد علي بن محمد التقي أو النقي. قالهم أنا كنت فقيرا معدما وكان لي لسان حاد، أخرجني أهل أصفهان حتى نشتكي على الوالي إلى المتوكل، وصلنا إلى باب المتوكل فخرج الأمر باستقدام علي الهادي وأنا لا أعرفه. التفت إلى رجل يقف إلى جانبي، قلت من هذا؟ قال هذا الذي تقول الرافضة بإمامته. يقول فما شككت في أنه دعاه لقتله، فقلت في نفسي لأنتظرن على الباب حتى أراه، وإذا بالإمام قد أقبل لا ينظر يمينا ولا شمالا، ينظر إلى عرف دابته والناس سماطين ينظرون إليه، فلما وقع بصري عليه وقع حبه في قلبي فدعوت له في قلبي، وصرت ألهج له بالدعاء في قلبي وأنا أقول اللهم خلصه من هذا الطاغية، حتى وصل بأزائي فالتفت إلي قال لقد شكر الله لك دعاءك واستجاب لك دعاءك وأطال في عمرك ووسع عليك في ولدك ومالك. يقول فأغمي علي، لا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد. يقول فأغمي علي، سألني أصحابي ما الخبر، ما أخبرتهم حتى رجعت وأنا الآن أغلق بابي عن 1000 درهم، يعني مليون بذاك الوقت، سوى ما عندي من الأملاك خارج الدار، وعندي 10 من الأولاد، وها أنا ذرفت على 70 ببركة دعاء الإمام سلام الله عليه. وأي شباب يقولوا لي الريد ذرية، شباب يقولوا لي سيدنا أذا أكو عمل للرزق ادعو للإمام المهدي سلام الله عليه، أكثر من الدعاء للإمام الحجة سلام الله عليه، سترزق الذرية بشفاعته عند الله وسيوسع عليك بشفاعته عند الله. هذه الرواية واضحة بعد، يقول أنا كنت فقير معدم الآن أغلق بابي على 1000 1000 ورزقت 10 من الأولاد وها أنا ذرفت على 70، أطال الله في عمره ووسع له في رزقه بالمال وبالبنين ببركة دعاء الإمام لأنه دعا للإمام. فالإمام يعلم ما تكن الصدور، إذا دعيت له هو الإمام سلام الله عليه يدعو لك. عطاءات كثيرة واقعا في رواية عن الإمام العسكري سلام الله عليه يقول من راعى، شوي خلوا بالكم عندي، من راعى قرابات أبويه، يعني أعمامك من جهة أبوك، أخوالك من جهة أمك، تراعيهم لأنه هذول يتصلون بأبيك، هؤلاء لهم سبب من أمك، من راعى قرابات أبويه أعطاه الله في الجنة 1000 درجة. أعطاه الله 1000 درجة، بين كل درجة وأخرى حضر الفرس الجواد المضمر 100,000 سنة. شنو يعني معناها حضر الجواد؟ شنو يعني؟ حينما يرتفع الجواد الأصيل بركضه السريع، جواد أصيل سريع يركض بلا انقطاع 100,000 سنة، وين يوصل؟ بين درجة ودرجة هاي المسافة، درجة من ذهب، درجة من فضة، درجة من زمرد، درجة من زبرجد، درجة من عنبر، درجة من زعفران، درجة درجة يوصفها الإمام. شوف وين الدوصلة كاني، هذا اللي راعي حقوق قرابات أبويه. يقول ومن راعى قرابات علي ومحمد، أعطاه الله عز وجل من الفضل والثواب على قدر فضل علي ومحمد على أبويه. الله أكبر، الله أكبر. يعني إذا توجهت إلى الله بالدعاء للإمام المهدي رعاية لحق محمد وعلي، وبهالنية إضافة إلى النيات الأخرى، إضافة ما في مشكلة، النيات الخير تتداخل، ها؟ الله عز وجل كم سيعطيك من عطائه وفضله؟ لا شك أنه سيصدق عليك أنك من شيعته ومن أتباعه ومن المنتظرين له. حتى الرواية التي وردت في شفاعة الزهراء حينما تأتي في شفاعتها الكبرى تقول إلهي شيعتي، يقول قد شفعتك فيهم، تقول شيعة ولدي، الله أكبر، يقول قد شفعتك فيهم شيعة ولدي، يوم ندعو كل أناس ما إمامنا هو الآن، إمامنا الغائب المظلوم. من أبسط حقوقه أن نتصدق عنه، أن نهدي له الحج والعمرة والزيارة، من الزور الإمام الحسين أصالة عن نفسي ونيابة عن سيدي ومولاي الحج من أهل البيت، من تقرأ قرآن اهدي هذا القرآن، اهدي القراءة للإمام الحجة سلام، ما يخالف اهدي لي أبويك، اهدي نفسك مثلا أصالة عن نفسي وعن فلان وفلان، وهدية منا إلى سيدنا ومولانا الإمام سلام الله عليه. اهدوا الأدعية، الأعمال الخير، الندبة، اليوم جمعة، اليوم دعاء الندبة دورة عقدية كاملة، دعاء الندبة، ندبة من اسمها ندبة يعني تندبة للإمام. وحتى خارج الدعاء احشي وياه انت بلهجتك، وين ما تروح قل اين انت يا ابن الحسن، سيدي طال الفراق، وانت تمشي وانت قاعد اخلو معه في يوم، اقعد 5 دقائق 10 دقائق وطورها بعدين في جوف الليل دمعة وسيلة، قل يا ابن رسول الله الى متى، شو وقت تكتحل عيوننا بالنظر اليك، والله ضاق صدورنا يا ابن رسول الله، احكي وياه خلي كلامك يطلع من قلبك حتى هذا الكلام هو يوصل من القلب الى القلب. مو احد الشعراء يخاطب للامام يقول له وين انت، يخاطب للامام عليه السلام، اشفعي شوياي، اليوم جمعة واليوم ختام المجالس التي تحدثنا بها عن الامام الحجة، وين انت يا هنيال التراب اللي برجليك دست، وين انت سيد، وين انت يا هنيال الضريح الشافك بست، وين انت يا هنيال المكان البيس انت، وين انت هسه سيدي ابي رضوى ذي الطوى، وين انت يا هنيال القمر من علو شفته، يا
يعني هم شفت الهلال سيدي انت، هذا القمر اللي انا يقع بصري عليه انت هم يقع بصرك عليه، هكذا يخاطب العاشقون معشوقهم. وين انت يا هنيال القمر من على وشفته، وين انت يا هنيال الركن لما لمست، يلمس الامام الركن كل سنه يا حج. وين انت يا هنيال العلى راس مسحت، وين استقار بك النوى سيدي، وين استقار بك النوى بالشام لو في نيناوى، يمتى يا مهدينا سوى نبكي على محزوز النحر. شو وقت سيدي تبكي معنا على جدك الحسين؟ الله أكبر. هل من جزوع بالزمن يسمع لآهات وميحان، مشتاق لك يا ابن الحسن، اشتقت لك سيدي يا فرج الله، يا ابن البدور الساطعه عندك قمار على المجرع، جفوف الكفاله مقطعه، مفضوخ راسه على النار، يا ابن الشموس الزاهرة جدك ضلوع مكسر، عطشان حزة ومنحرة، خنصر من شفان بيتر، يا ابن العلوم الكاملة عندك خيام بكربلة، حرقاها فوق العائلة فرت، ولا وين المعفر؟ اي والله سيدي فرين فرين فرين، شلون ساعة يوم فرين؟ يعز عليك يا بالغيرة، والله شلون ساعة يوم فرين فرين، ومن المستحق من يعذرن، حقين حقين ما عرفن يركضن، بنات شيوخ النوم ما يطلعن. زينب المخدرة حميد بن مسلم يقول: نظرت إلى امرأة تلتفت يمينا شمالا وقد أخذت النيران بأطراف ثيابها، تلتفت يمينا شمالا متحيرة، أطفال شيء تحت سنابك الخيول، أطفال ماتوا عطشا، خيام احترقت بالنار، قلت أمت الله النار النار، وصلت إلى أطراف ثيابك، قالت: أنت لنا ما علينا؟ قلت: أنا لا لكم ولا عليكم. قالت: يا هذا أن لنا عليلا داخل هذه الخيمة. طبعا هذه الكلمة أنا لا لكم ولا عليكم تفجر جرحا في صدر زينب، في قلب زينب، تقول: وأنا من يرقى السبوق ويقطع البار ويوصل حي هلي ويا الفجر لطر، لا صاح الأذان الله واكبار يطردي وانا عبد المطلب طار ينادي وين حمزة وين جعفر ظلن بالبرار بنات حذر ظلن بالبرار بنايا يا تحدار. هسه نتوجه انا وياك لعلي عليه السلام. سيدي فرن لا كن بيا حال من طاح الولي فرن ومن ضرب العدى مولاي بزين بغدا يفترن وزينب يا علي زينب دم جفوف ويخرن هم تقول ما ادري ومن يم الغر مرن اصيك يا الراجب على كور اذا ما علالك بالغر نور نور التجلى بوادي الطور نادي ودمع العين منثور ما جور يا ابو حسين ما جور اريدك انت تنادي ويا نادي ودمع العين منثور ما جور يا ابو حسين والله ما جور يا ابو حسين ما جور نايم وصدر حسين مكسور ويا الطارش اللي يقصد البيت وياخذ معصب وشكوى يبيد يوصل للغرب اللي يريد ينادي بصوت وينك يا الصمد زينب يا علي ظلت وحيد اي وهذه كربلاء ما هي يا بعيدة وتهتف الشجون بالحمات كأنما تعلمت من هاتفات الحمائم يا الله 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 يا من لا يقال لغيره يا الله اكشف السوء والبلاء عنا وعن أهلنا يا الله اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر اللهم كن وليك